إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. كنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من الكلام على القسم الأول أو النوع الأول من أنواع الأحكام التكليفية أو الحكم التكليفي، وهو الواجب. أنهينا القول في ما يتعلق بالواجب، وكان آخر عهدنا بالكتاب قول المؤلف. تبين من خلال النقاط الماضية العلاقة الوثيقة بين المسائل التالية: واحد، مقدمة الواجب أو ما لا يتم الواجب إلا به. اثنان، هل المباح مأمور به أو لا. ثلاث، هل النهي عن الشيء أمر بضده. أربعة، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده. خمسة، تحريم الشيء يقتضي تحريم جميع أجزائه. ستة، سد الذرائع. سبعة، تحريم الحيل. ثمانية، من لوازم الامتثال للأمر المطلق تحصيل المعين. تسعة، للوسائل أحكام المقاصد. عشرة، الأمر بالشيء الواحد يستلزم عدم النهي عنه من وجه واحد. وهذه المسائل التي جعلها مسائل للواجب، وكما ترون تعلق منها نقاط كثيرة بالقسم الثاني الذي سنتناوله اليوم بمشيئة الله تعالى، وهو الحرام. فقال المؤلف: والجامع بين هذه المسائل قاعدة الأمر بالشيء أمر بلوازم. والجامع بين هذه المسائل قاعدة الأمر بالشيء أمر بلوازم. ثم بعد ذلك قال: القسم الثاني الحرام، وهو ما نبدأ به إن شاء الله تعالى. الحرام صفة مشبهة باسم الفاعل. الحرام صفة مشبهة باسم الفاعل، لأنه الوصف من الفعل حرما. حرما منه الصفة المشبهة باسم الفاعل تكون فعال. الحرام يقول لأنه الوصف من حرم الشيء فهو حرام. والحرام في اللغة هو الممنوع. كلمة حرم في اللغة بمعنى منع. قال: وقال الشاعر: حرام على عيني أن تطعم الكرى وأن ترقأ حتى ألاقيك يا هند. حرام على عيني، يعني عيني ممتنعة، عيناي ممتنعتان من النوم. حرام على عيني أن تطعم الكرى، يعني الإيه؟ النوم. وقال تعالى: وحرمنا. دائما العلماء يستدلون بلغة العرب، فيستدلون بشعر العرب، حتى وإن كان الشعر فيه شيء من الابتذال فإنهم يستدلون بهذا الشعر، إن كان في النسيب أو غيره هم يستدلون بالشعر على ماذا؟ على لغة العرب، لأن الشعر ديوان العرب. وقال الله تعالى: وحرمنا عليه المراضع، على موسى عليه السلام. وقال تعالى فإنها يعني الأرض المقدسة فإنها محرمة عليهم 40 سنة. وقال تعالى وحرام على قرية أهلكناها كما في سورة الأنبياء. الحرام جمعه حرم، فالحرام عرفنا معناه لغة. أما اصطلاحا فيقول العلماء في تعريفه هو ما في تركه الثواب وفي فعله العقاب، أو تعريف آخر ما نهي عنه نهيا جازما، فإن لم يكن جازما كان مكروها، وهو نقيض الحلال. الحرام نقيض الحلال، ولكن من الناحية الاصطلاحية الأصولية الحرام نقيض الايه؟ الواجب. لكن هو في اللغة عكس وضد الحرام الايه؟ الحلال، فجعلتم منه حراما وحلالا، فالحرام ضد الحلال، ولكن يجعلونه نظرا لتقسيم الأحكام إلى 5 إلى 5 أحكام. نقول الواجب عكس الحرام، المندوب عكسه المكروه، ومستوى الطرفين هو المباح. فيقول هنا الاصطلاح، والاصطلاحات كما تعلمون أن التعريف في الاصطلاح بيختلف من كتاب إلى كتاب. فقيل هو ما في تركيز الثواب وفي فعله العقاب، أو ما نهي عنه نهيا جازما وهو نقيض الحلال، أو ما يذم فاعله شرعا. وسنشرح التعريف الأخير لأنه هو الذي جرينا عليه في تعريفنا للواجب. فنقول ما يذم، لم نقل إيه ما عوقب عليه، لأنه إيه قد لا يعاقب، لأننا نعلم أن مرتكب الحرام في مشيئة الله تعالى، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، بعكس الوعيدية الذين يوجبون الوعيد. أما أهل السنة فعندهم قطعيات شرعية، يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، قطعي، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن وقع في الحرام حتى ولو لم يتب منه، طالما لم يقع في الشرك أو في مكفر مخرج من الملة، فهو في مشيئة الله تعالى، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. ولذلك لا نقول ما عوقب بتركه، لا. ولذلك التعريف الأفضل الذي يسير على أصول أهل السنة والجماعة ما يذم فاعله شرعا. فقولنا ما يذم يخرج به من؟ أو ماذا يخرج به؟ يخرج به المكروه والمندوب والمباح. ما يذم فقط يخرج بها هؤلاء الثلاث. وقوله ما يذم فاعله يخرج الواجب، لأن الواجب ما يذم إيه؟ تاركه. واخدين بالكم؟ فإنه يذم تاركه. وقولنا ما يذم فاعله شرعا، ردا على من؟ على المعتزلة الذين يقولون بالإيجاب وبالتحريم بالعقل. فإن المشرع هو عند أهل السنة لا تشريع إلا لمن؟ إلا لله عز وجل. فإن العقل لا يشرع، وإنما الذي يشرع هو رب العالمين سبحانه. وقولنا شرعا قيد في التعريف لبيان أن الذم لا يكون إلا من جهة الشرع، خلافا للمعتزلة. بعد ذلك ننتقل إلى ما ذكره المؤلف بقول ألفاظ التحريم. فبعد أن ذكر قوله القسم الثاني الحرام، قال ألفاظ التحريم. قال ابن القيم، وينقل عن ابن القيم، وابن القيم رحمة الله عليه ذكر في بدائع الفوائد كلاما نفيسا في الأحكام 5، ما هي ألفاظ التي نستفيد منها الوجوب، وما هي الألفاظ التي نستفيد منها التحريم، وما هي الألفاظ التي نستفيد منها القول إيه بالندب أو بالكراهة أو بالإباحة. ذكر أمورا نفيسة في كتابه النفيس المسمى ببدائع الفوائد. بدائع الفوائد غير كتاب الفوائد. كتاب الفوائد هذا في فوائد لطيفة في سائر الأمور، في التفسير وفي أعمال القلوب وما شاكل ذلك. أما بدائع الفوائد ففيه فوائد عظيمة وبالذات في الأسماء الحسنى وفي القضايا اللغوية، القضايا الدقيقة اللغوية والأصولية رحمة الله عليه. وفي تفسير لسورتين أو المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس في هذا الكتاب. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: ويستفاد التحريم من النهي، من النهي والتصريح بالتحريم والحظر والوعيد على الفعل وذم الفاعل وإيجاب الكفارة بالفعل. يعني التحريم يستفاد من عدة أمور. العالم حينما يريد أن يحكم على شيء بالتحريم مستدلا بالنص، إن وجد النهج يقول يستفاد التحريم من النهج. مثل ماذا؟ حينما يقول الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. يبقى قتل النفس إيه؟ حرام. ليه؟ لأنه جاء بصيغة الإيه؟ النهج. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فهذا نهي. وطبعا في ده كتير في القرآن، يعني نضرب أمثلة. قال: والتصريح بالتحريم لما يقول حرمت عليكم أماتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، مش ده تحريم؟ مش كده ولا لأ؟ يبقى هنا حرمت عليكم، يبقى هنا حرم. لما يقول النهي: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، مش كده؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. لا، يبقى لا، لا تدل على النهي. والتصريح بالتحريم كما في قول حرمت عليكم أماتكم. والحظر إذا حضر شيئا، طبعا احنا بنتكلم عن الأدلة بالكتاب والسنة، ليس الكلام على القرآن فقط وإنما على السنة كذلك. ولفظة الحظر إن حضر الشرع، كما يقول الصحابي مثلا: حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، إن قال فلفظة الحظر دليل على ماذا؟ دليل على التحريم. والوعيد على الفعل، إن توعد على الفعل بالنار ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة، هذا وعيد، والوعيد دليل على التحريم لأنه لا يتوعد إلا من ارتكب محرما. قال: وذم الفاعل، ذم الفاعل حينما يذمه الله سبحانه وتعالى، كما قال: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. حينما يذم الله قوما معنى ذلك أنهم ارتكبوا إيه؟ حرام. وإيجاب الكفارة بالفعل كما أوجب الكفارة على الظهار وأوجب الكفارة على قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقتل قتل الصيد في الحرم، كل هذه الأمور، وإيجاب الكفارة في القسم، اليمين له كفارة إذا أقسم الإنسان وحلف في يمينه، فعلى الحنس في اليمين كفارة. فقال: وذم الفاعل وإيجاب الكفارة بالفعل. قال المؤلف: وقوله لا ينبغي، وقوله يعني الإمام ابن القيم، لا ده كلام تكمل الكلام الإمام ابن القيم، وذم الفاعل وإيجاب الكفارة بالفعل وقوله، يعني ده تكمل كلام الإمام ابن القيم، ده مازال الكلام لابن القيم، وقوله قول الشارع، الشارع يعني قول الكتاب أو السنة، لا ينبغي. فإنها في لغة القرآن سقط عندكم كلمة فإنها، مش كده ولا موجودة؟ سقط الصواب. وقولي لا ينبغي ضع كلمة فإنها، والتصحيح من بدائع الفوائد. فإنها في لغة القرآن والرسول للمنع عقلا وشرعا، إنما يقول لا ينبغي دليل على أن هذا الشيء ممنوع عقلا وشرعا. ولفظة ما كان لهم كذا، ما كان لهم كذا ولم يكن لهم، واخدين بالكم؟ لأنه اضطرد استعمالها في المحرم كما يقول الله تعالى: فما يكون لك أن تتكبر فيها، فما كان، فما يكون لك أن تتكبر فيها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله. فهذا للمنع وللتحريم. ما كان لهم كذا ولم يكن لهم كذا، ما كان لنبي أن يكون له أثر حتى يثخن في الأرض. قال: وترتيب الحد على الفعل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والزانية والزاني فجلدوا. فترتيب الحد على الفعل دليل على أن هذا الفعل إيه؟ حرام. ولفظة لا يحل ولا يصلح: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، لا يحل لا يحل دليل على التحريم ولا يصلح. ووصف الفعل بأنه فساد إذا وصف الفعل بأنه فساد دل ذلك على التحريم، وكذلك وأنه من تزيين الشيطان وعمله، لأن الشيطان لا يزين للناس إلا الباطل وإلا الحرام وإلا المنكر، وأن الله لا يحبه، لو ذكر أن الله لا يحب كذا أو أن الله يبغض أو أن الله يكره فكل ذلك يدل على التحريم، وأنه لا يرضاه لعباده ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، ولا يزكي فاعله ولا يكلمه ولا ينظر إليه كما جاء في القرآن في أكثر من موضع، حينما يقول الله تعالى لا يزكيهم ولا لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، جاءت في القرآن الكريم عدة مرات ونحو ذلك. وكذلك كما يقول ابن القيم وهو لم يذكر هنا وإنما جاء في جلاء الأفهام، قال ابن القيم والغضب لا يكون إلا من ترك واجب أو فعل محرم، لو قال غضب الله عليه ولعنهم غضب فالغضب يدل على التحريم، يقول والغضب لا يكون إلا من ترك واجب أو فعل محرم، هكذا في جلاء الأفهام. وكذلك اللعن على الفعل، لعن لو لعن الله صاحب الفعل لعنهم الله، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. بعد ذلك يقول المؤلف تضمن التفصيل السابق لقاعدة الأمر بالشيء أمر بلوازم الكلام على مسائل تتعلق بالحرام، وهذه المسائل هي: واحد، هل النهي عن الشيء أمر بضده؟ هذه ذكرناها. هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ هذه ذكرناها أيضا. تحريم الشيء يقتضي تحريم جميع أجزائه، العهد بها قريب كانت من آخر ما ورد في الدرس الماضي. الأمر بالشيء الواحد يستلزم عدم النهي عنه من وجه واحد، وهكذا كان من آخر ما ذكرناه في الدرس الماضي. بعد ذلك بقيت بعض الأمور في الكلام على الحرام. نتحدث عن أقسام الحرام. هل الحرام ينقسم إلى عدة أقسام كما قمنا بتقسيم الواجب قبل ذلك؟ فقسمنا الواجب إلى واجب إيه؟ موسع، واجب إيه؟ مضيق، وهناك واجب مخير فيه، وهكذا. فكذلك يقولون هناك محرم مخير فيه، محرم مخير فيه. ما معنى هذا؟ يعني لما ربنا عز وجل يقول عن وأن تجمعوا بين الأختين، الله هنا حرم عليك محرما، حرم عليك إحدى الأختين، عايز تتجوز أي واحدة فيهم متجوزة، لكن لو اتجوزت واحدة تحرم عليك الإيه؟ الثانية، مش كده ولا لا؟ فهنا أصبح في محرم مخير فيه، وهذا الكلام فيه مناقشة طويلة بين أهل العلم، بين أهل السنة والمعتزلة، يعني المجال لا يتسع لذكر هذا الكلام، وإنما الذي يعنينا من باب أقسام الحرام هو تقسيم الحرام إلى محرم لذاته ومحرم لإيه؟ لغيره. فإن الثابت من استقراء الشريعة، وضعوا في اعتباركم أن هذه القواعد تؤخذ أو تستنبط عن طريق الاستقراء، معظم هذه القواعد عرفها العلماء عن طريق الاستقراء، هناك علماء عندنا من أهل الاستقراء التام، استقرأوا الشريعة، استقرأوا النصوص. والغريب أنه يأتينا بعض الجهلة في هذا الزمان، جهلة، وأخطر شيء أن يكون الجاهل يظن نفسه رأسا في العلم وهو جاهل، ويجمع مع الجهل غباء وعمالة وحقدا على الإسلام وأهل الإسلام. يعني بدأنا نسمع في هذه الأيام من يطعن في كتب التراث جملة، كل كتب التراث والعلماء السابقين، ويقولون إحنا رجال وهم رجال. أي رجال؟ أقسم بالله هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام لا يعرفون كيف يقرؤون لهؤلاء العلماء، وأتحدى والله الذي لا إله غيره، هؤلاء الذين يتكلمون عن كتب التراث وعن الأئمة السابقين لا يعرفون كيف يقرؤون هذه الكتب، يعني إن ولم يقرؤوا فيها أصلا. هؤلاء ببغاءات، عارف البغبغان؟ كلام قيل له. ولذلك أنا كنت بستمع مرة لولد من ضمن الولدان الذين يتكلمون في مثل هذه الأمور وينكرون على الإمام البخاري، والغريب إني يعني أنا الأمر زعلت أوي وغضبت أوي، لاني وجدت اللي بيدخلوا عليه وبيناقشوه للاسف غير مؤهلين، مع انهم يحملون شهادات عليا في الازهر، لدرجه ان الولد الذي يتكلم في التلفزيون يقول في البخاري كذا وكذا، رد عليه ودخل عليه استاذ ورئيس قسم ومش عارف ولا كان عميد في كليه، دخل عليه وشتمه في التليفون، فبقول له تنكر ان في البخاري حديث الغرانيق العلا؟ قال له ما انكرش، بس انت ما انتش فاهم الكلام ده. ما تنكرش ايه يا عم الشيخ؟ الكلام ده مش موجود في البخاري اصلا. الكلام ده مش موجود في البخاري اصلا. اصلا مش موجود في البخاري. اولئك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجع. هذا ليس موجود في البخاري، وانما موجود وورد باسانيد مراسيل، كما قال الحافظ ابن كثير وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري. كان مش موجود في البخاري اصلا. انتم رضيتم بان تحملوا البخاري هذه الحديث غير الصحيحه ثم تدافعونه؟ طب ما تقعدوا تتعلموا انتم الاول. والولد اصلا لم يقرا في البخاري. يعني انا لو ولد زي ده جيت معاه، وانا يعني لا اشرفني ان اجلس مع هؤلاء على الاطلاق، يعني لو سلمت على واحد اغسل ايديا بعد كده. هذه نجاسات، هذه نجاسات بحق، وهذا الكلام اللي يقوله سلبا في احد. هؤلاء ممن قال الله عز وجل في شأنهم وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. دول بياكلوا عيش من التكذيب، خدوا بالكم من الكلام ده كويس قوي. هؤلاء بياكلوا عيش من التكذيب. يكذب بالبخاري يقبض من الخارج، يكذب بالسنة يقبض، اكل عيشه في التكذيب. فاصحاب هذه البرامج عايشين على تكذيب بالكتاب والسنة، ولذلك لو اتقفل الباب ده هياكلوا منين؟ هيعيشوا منين؟ وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. رزقه ان ياكل عيش من وراء التكذيب بالكتاب والسنه. المهم ان هذا الولد المفروض يقال له انت بتقول يا ابني طب لو سمحت ما تطلعش الحديث ده من البخاري، والله لو اعطيته البخاري اقسم بالله لما استطاع ان يخرج منه حديثا مما ينكره على البخاري، واتحدى يمسك صحيح البخاري ويطلع الحديث منه. الاحاديث ايه اللي موجوده اللي هو بينكرها؟ هل يعرف يطلع حديث السحر؟ اتحدى. هل يعرف يطلع الحديث او الخبر اللي فيه تردي النبي صلى الله عليه وسلم من فوق الجبل؟ ما يقدرش، لانه ما يعرفش، انه ما قراش الكتب دي قبل كده. خلي بالكم، ده البحث في البخاري من اصعب ما يكون على طالب العلم، من اصعب ما يكون. يعني انتوا طلبه علم الان لما اقول لك طلع لي حديث كذا من البخاري، تعرف تطلعه من مسلم؟ ممكن تعرف تطلعه من الكتب بقيه الكتب السته، لكن تعرف تطلعه من البخاري؟ محتاج خبره، خبرة كبيرة قوي عشان تطلع منه الحديث. ده البخاري كان فقهه في الترتيب، وتجد الترجمة حاجة والحديث حاجة تانية خالص، مش كده ولا لا؟ الخبير بالبخاري عارف الكلام ده كويس. ما علينا، احنا يعني الكلام بتقوله مش عايزين نطيل على حضراتكم. انا عايز بس ابين حاجة، ان علماءنا كانوا من اهل الاستقراء التام. لا نتصور ابدا انه يوجد في زماننا الان من يبلغ عشر معشار الأئمة السابقين. هذا قول، يعني عندنا هذا القول كما أعتقده، كما أني أراكم الآن نصب عيني. علماؤنا يعني من كالبخاري في هذا الزمان، من كمسلم، ليسوا بمعصومين نعم، ولكن أين نحن منهم في الناحية العلمية ودرايتهم بالرجال وبالأحاديث وباللغة العربية وبتفسير القرآن؟ أمور لا يعرفها إلا من إيه؟ عايش هؤلاء في كتبهم وقرأ لهم وعرف ضعف علم المعاصرين بالنسبة لعلم هؤلاء الأماجد الأكابر رضوان الله عليه. فنقول إن الثابت من استقراء الشريعة أن الشارع لم يحرم شيئا إلا لمفسدته الخالصة أو مفسدته الغالبة. الشرع حينما يحرم لمفسدة غالبة أو لمفسدة خالصة، ضعوا هذا في اعتباركم. الشرع لا يحرم إلا من أجل المفسدة، وذلك سيأتيكم حينما نتحدث عن أمور تخص قضية الحاكم. بسم الله، إحنا بنتكلم عن الحكم، هنتكلم عن الحاكم. فنتكلم عن الحاكم، هل العقل حاكم؟ عند المعتزلة نعم، هذا خطأ جسيم. وإنما الحاكم هو الله والرسول مبلغ عليه الصلاة والسلام. فحينئذ سنتحدث عن التحسين والتقبيح، التحسين والتقبيح. فحنتكلم عن هذه القضية بتوسع بمشيئة الله تعالى، ونبين مذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة ومذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. فالشرع حينما يحرم يحرم ما مفسدته خالصة أو مفسدته غالبة، وهذه المفسدة إما أن ترجع إلى ذات الفعل المحرم، فحينئذ يكون المحرم محرم لذاته أو محرم لعينه، واخدين بالكم؟ يعني إن رجعت المفسدة إلى ذات الفعل المحرم كالشرك طبعا، كالقتل، كالزنا، كالسرقة، هذه المفاسد تعود إلى عين وذات الفعل ولا لأمر خارج عنه؟ لذات وعين الفعل، فهذا هو المحرم لذات أو لعين. وإما أن ترجع لا إلى ذات الفعل بل إلى أمر اتصل به، وهذا هو المحرم لغيره. يبقى لم يحرم لذاته وإنما حرم لإيه؟ لأمر خارج عنه اتصل به، واخدين بالكم ولا لا؟ فالمحرم لذاته هو ما حرمه الشارع ابتداء، حرمه لما فيه من الإضرار الأضرار والمفاسد. يبقى ما حرمه الشارع ابتداء لما فيه من الأضرار والمفاسد الذاتية التي لا تنفك عنه، كما قال تعالى اسمع: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. شوف تدرج في المحرمات، والمحرمات متدرجة ليست كلها على درجة واحدة، بل هناك الشرك وهو أعلاها، وهناك السرقة، وهناك سرقة اليتيم، وهناك سرقة الغني. فهذه الذنوب تتفاوت، والمعاصي تتفاوت، والمحرمات تتفاوت، ولذلك كانت هناك كبائر وصغائر، وهناك أكبر الكبائر مش كده؟ الشرك بالله، قتل النفس، عقوق الوالدين مش كده، السحر، هناك أمور في تكون أكبر، وهناك أمور تقترب من الشرك، وهناك أمور تقترب من الإيه؟ حتى من في الكبائر هناك كبائر تقترب من الصغائر وهكذا. ولذلك قال إلا اللمم، فهناك لمم وهناك كبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالمحرم لذاته هو ما حرمه الشارع ابتداء لما فيه من الأضرار والمفاسد الذاتية التي لا تنفك عنه، كما قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخر. حكم هذا النوع أنه غير مشروع أصلا، يستحيل أن يكون حلال، محرم لا يحل للمكلف فعله، وإذا فعله لحقه الذم والعقاب، ولا يصلح أن يكون سببا شرعيا تترتب عليه أحكامه، لا يصلح أن يكون الحرام سببا شرعيا تترتب عليه أحكامه. وإذا كان محلا للعقد يبطل العقد، يعني ينفع إن واحد يعقد على أخته أو على ذات محرم؟ لا، ما يحلش العقد أبدا، ولا يترتب على العقد آثاره فيقع العقد إيه؟ باطلا. ولا يكون المحرم لذاته سببا اصلا لما يترتب عليه من احكام، ما يكونش سبب شرعي ابدا. يعني السرقه تكون سببا للتملك؟ لا يجوز. الزنا يكون سببا لثبوت النسب؟ يكون سببا للميراث؟ لا يكون. اي حرام لذاته لا يكون ايه؟ سببا شرعيا تترتب عليه اثاره واحكامه، يستحيل. ولا يكون محلا لعقد، فإن كان محلا لعقد بطل العقد، وإن كان سببا فهو سبب باطل مهدر لا قيمة له على الإطلاق، واخدين بالكم؟ يبقى حكم هذا النوع أنه لا يشرع أصلا، ولا يحل للمكلف فعله، وإذا فعله يلحقه الذم والعقاب إلا أن يتوب إلى الله، ولا يصلح أن يكون سببا شرعيا. طبعا مسألة أنه يعاقب بقى حتما أو لا يعاقب مسألة، معروف أن في قطع من قطعيات الدين اللي في مسألة الإيه؟ المشيئة، واخدين بالكم ولا؟ دي قصة تانية، لكن احنا بنتكلم هنا أنه يكون مستحقا للذم وللعقاب. كون الله يعفو هذا امر اخر، وانما يكون مستحقا للذم والعقاب. ولا يصلح هذا الحرام ان يكون سببا شرعيا يترتب عليه اثره الشرعي من احكام. واذا كان محلا للعقد يبطل العقد ولم يترتب عليه اثره الشرعي. يبقى الزنا هل يصلح ان يكون سببا شرعيا لثبوت النسب والتوارث؟ لا. وانما لا يصلح ان يكون سببا شرعيا للنسب او للتوارث الا الزواج الشرعي. واخدين بالكم؟ كذلك السرقه لا تكون سببا شرعيا للتملك، وانما الذي يكون سببا للتملك هو ايه؟ البيع والهبه والاسباب التي اباحها الله تعالى للتملك. كذلك الخمر والميتة اذا كانت محلا للعقد يبطل العقد. ينفع واحد يشتري خمرة واذا في تعاقد بيننا؟ لا، لا ينفذ العقد، العقد يعد يقع باطلا. ولكن استثناء بقى هنا، قد يباح بعض انواع، بعض مش كل الانواع، بعض انواع الحرام لذاته عند الضرورة، حفاظا على الايه؟ ها؟ على الضرورات الخمسة. لكن ما ينفعش واحد يزني، لا يجوز الزنا تحت الاكراه، لا يجوز له ان يزني تحت الاكراه، لكن يجوز له تحت الاكراه ان يشرب خمرة مثلا، مش كده ولا لا؟ عند الضرورة يأكل الميتة، مش كده؟ يبقى في عندي اكراه وفي عندي ضرورة، في اشياء من موانع العقاب زي هذه الرخص، كما قال الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صبر. يبقى يباح، قد يباح بعض أنواع الحرام لذاته عند الضرورة، لأن تحريمه كان بسبب مفاسده الذاتية المعارضة لحفظ الضرورات الخمسة. لأننا قلنا إن التحريم كان لماذا؟ للمفسدة الخالصة أو الغالبة، فإن ترتبت مفسدة أكبر على عدم ارتكابي لهذا المحرم فحينئذ من الممكن أن يجوز له أن يأكل من الميتة خوفا لحفظ حياته. واخدين بالكم ولا لا؟ لحفظ حياته. وهكذا، فالميتة يجوز أكلها عند خوف الهلاك وهكذا. يبقى المحرم لذاته ما حرره الشارع ابتداء. ليه؟ لما فيه من الأضرار والمفاسد الذاتية التي لا تنفك عنه. طب المحرم لغيره؟ المحرم لغيره هو ما كان مشروعا في الأصل، هو في الأصل مش محرم لذاته، هو حلال لذاته، مشروع في الأصل، إذ لا ضرر فيه ولا مفسدة، أو منفعته هي الغالبة، في مفسدة ولكن غلب خيره إيه؟ شره، غلبت منفعته إيه؟ ضررة. يبقى المنفعة إما أن تكون خالصة وإما أن تكون إيه؟ غالبة. ولكنه اقترن بشيء اقتضى التحريم. مثل البيع يجوز ولا لا؟ البيع الحلال أجازه الله، تروح السوق وتشتغل وتفتح المحل والدكان والكلام ده، ولكن هل يجوز أن تبيع ساعة نداء الجمعة؟ لا. يبقى هنا حينما حرم الله البيع ساعة النداء، هل كان التحريم لذاته أم من أجل النداء؟ لأنه سيشغل عن صلاة الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ليه؟ من أجل ذكر الله، لأن البيع سيمنعك عن سماع الذكر، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فإذا البيع ليس محرما لذاته وإنما محرم لماذا؟ لغيره. غيره ده اللي هو إيه؟ الوقت، وقت النداء. كذلك يجوز أن تتزوج بامرأة أم لا؟ طالما لم تكن من محارمك أو من المحرمات عليك يجوز أن تتزوجها. طيب مفيش مانع للزواج، ولكن أن يكون الزواج من أجل أن تحلها لغيرك اللي هو زواج التحليل، فإذا يكون هذا الزواج، هي امرأة جاهزة للزواج، انقضت عدتها بعد طلاقها، يجوز أن تتزوج، وأنت يجوز لك أن تتزوجها، والعقد لا شيء فيه، العقد شرعي، إيجاب وقبول وفي مهر وفي إشهار وفي ولي وكل شيء، ولكن أضمرتما أن يكون هذا الزواج من أجل أن تحلها لزوجها الاول بعد الزواج سيحدث طلاق، هذا يبطل العقد ام لا؟ واخدين بالكم؟ يبقى اذا هنا اصبح الزواج الحلال لذاتي اصبح حراما لغيري، من اجل ماذا؟ من اجل التحليل. كذلك النكاح مع الخطبة على الخطبة يحرم ام لا؟ لانك اذيت اخاك المسلم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يخطب الانسان على ايه؟ على خطبة اخيه. كذلك الطلاق البدعي هو طلاق، والله اذن لنا في الطلاق، ولكن اذن لنا في الطلاق بطريق ايه؟ سني. فحينئذ حينما يأتي الانسان فيطلق طلاقا بدعيا، هنا يكون هذا الامر محرم لذاته. يقع او لا يقع دي مسألة اخرى، لكن احنا بنتكلم في مسألة الايه؟ انه حرام لغير. يعني لما انسان يطلق طلاقا بدعيا ده بدعة، مش كده ولا لا؟ ضلالة. يبقى وقع فيه، وطالما سميت بدعة وضلالة يبقى امر محرم. بس التحريم هنا لذاتي ام لغيره؟ محرم لغيره. كذلك بيوع العينة، هو بيع العينة، اما تيجي تنظر فيه لا شيء فيه، بيع، لكن المقصود من هذا البيع ايه؟ التحايل على الربا. اما يكون ذريعة للوقوع في الربا فحينئذ يحرم ليه؟ لذاتي ام لغيره؟ يعني انا جاي بشتري منك الساعة دي، اشتريت منك التليفون، خدت منك التليفون ده بكام؟ قلت لي بمية جنيه بالقسط، قلت لك ماشي، رحت واخده منك بالقسط، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. جيت بعد كده انا لو بعته لاي حد كاش نقدا، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. لكن لما اعمل معاك القصه دي انت، يبقى انا اشتريت، يعني دي بيعه منفصله عن البيعه الثانيه، فاشتريته منك بكام؟ بمية جنيه بالاجل، وجيت بعته لك بخمسين كاش، احذف البيعتين يبقى مية جنيه سلفة قرض بخمسين جنيه نقدا، يبقى ده عين الربا. يبقى كان المقصود من بيع العينة اللي قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام اذا تبايعتم بالعينة، اللي هو ايه؟ وهو ده بيع بيعتين في بيعة، لانه بيعتين والمقصود منهم بيعة ربوية. فهنا حرمه الشرع من اجل ماذا؟ ليس من اجل كونه بيعة، البيعة الاولى سليمة 100% والبيعة الثانية سليمة 100%. لو دي منفصلة عن دي ودي منفصلة عن دي كانوا البيع 100%، لكن الاشكال في ايه؟ في ان البيعتين دول كان القصد منهم ايه؟ التحايل على الربا، والقصد الفلوس 100 ب50 او 50 ب100. واخدين بالكم ولا لا؟ فهذا البيع حرم لانه كان ايه؟ ها؟ مثل مثل زواج المحلل. ما هو زواج التحليل انت تزوجتها لتحللها، وهنا عملت البيعتين دول من اجل ماذا؟ انك تتحايل على الربا. طيب، يبقى بيوع العين التي يقصد بها الربا، فكل هذا لم يعرض، لا يعني هذا لم يكن محرما لذاته، وانما عرض له التحريم لامر خارج عن ذات الفعل، لامر خارج عن ذات الفعل. فليس التحريم لذات الفعل، لأنه لو كان لذات الفعل ولعيني لكان ماذا؟ لكان محرما لذاته كالنوع الأول أو القسم الأول. ولكن هذا التحريم ليس لذات الفعل ولا لعيني، ولكنه ها لأمر خارج عنه ها التصق به، تمام؟ لأن الفعل بنفسه خال عن المفسدة والضرر، ولكن اتصل به ما جعل فيه المفسدة والضرر. واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام ده واضح؟ كويس. حكم النوع الاول ده محرم، انتهى الامر، مفيش اشكاليه فيه. حكم النوع الثاني يقوم على اساس نظره الفقهاء اليه. خدوا بالكم، لان احنا هنا بندرس اصول فقه، فما بقولش الراجح في مساله بيوع العينه ايه، ولا الراجح في مساله الطلاق البدعي ايه، لكن هو محرم عند الجميع، التحريم موجود، لكن هينتج اثره ولا لا بقى؟ ايه دي الاشكاليه؟ حكمه يقوم على اساس نظرتنا اليه، فالمحرم لغيره مشروع من جهه اصله وذاته، زي الزواج والبيع والطلاق وما شكل ذلك. لو نظرنا للاصل حلال ولا حرام؟ حلال. ولكن لو نظرنا الى جهه ما اتصل به من امر محرم كان غير مشروع، مش كده ولا لا؟ وغير مشروع من جهة ما اتصل به من امر محرم. يبقى الفقهاء هنا يكون لهم نظرتين، يبقى لك كده ان الفقهاء يكون لهم هنا ايه؟ نظرتين. فمن الفقهاء من غلب جهة مشروعية اصله على حرمة ما اتصل به. فمن الفقهاء اللي هيغلبوا بقى، يغلب جهة المشروعية، مشروعية الاصل على ها حرمة ما اتصل به، فقالوا انه يصلح سببا شرعيا وتترتب عليه اثاره وان كان منهيا عنه. يعني هم متفقين على حرمته ولا بيوجزوه؟ الكل متفق على الحرمة، وربنا بيقول لا، اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا الى ذكر الله، يبقى وذروا البيع منهي عنه. لكن البيع لو تم ينتج اثره ولا لا ينتجه؟ واخدين بالكم؟ فمن الفقهاء من غلب الاصل وقال لك لا، ما هو كان اصلا حلال ولكن الحرمة جاءت من امر خارج عنه، يبقى نجيز العقد ونجيز زواج التحليل ولكن يأثمه. واخدين بالكم ولا لا؟ يأثمه ولكن الزواج يبقى سليم والبيع يبقى سليم. قال فمن الفقهاء من غلب جهة مشروعية اصلي على حرمة ما اتصل به، فقال انه يصلح سببا شرعيا وتترتب عليه اثاره وان كان منهيا عنه باعتبار ما اتصل به، ولهذا يلحق فاعله الاثم من هذه الجهة. يبقى الاثم سيلحق الفاعل من هذه الجهة لا من جهة اتيانه الفعل نفسه، يعني لا يعاقب لانه تزوج، لا يعاقب لانه ايه اراد التحليل، لا يعاقب لانه باع واشترى، وانما يعاقب لانه ايه خالف النهي عن البيع في وقت الجمعة، لا يعاقب على انه باع بيع العينة وانما على قصده التحايل على الربا. فيبقى الاصل جائز والاصل سيعتبر وسيصبح الفعل ايه منتجا لآثاره، الفعل شرعي منتج لآثاره وما يترتب عليه، ولكن ها يعاقب على البدعة في الطلاق والتحليل في الزواج والمخالفة للنهي عن البيع في ساعة النداء. لكن كل هذه الأحكام تعتبر منتجة لآثارها. بعض الفقهاء قالوا هذا الكلام، وبناء على ذلك صححوا الصلاة في الأرض المغصوبة. ما الأرض المغصوبة نفس القصة، أنت نويت عن الصلاة في الأرض المغصوبة، هل النهي لذات الصلاة ولا لما لابسها واتصل بها من أمر خارج عنها؟ ولذلك من قالوا بهذا صححوا الصلاة في الأرض المغصوبة، وقالوا تبرأ ذمة فاعلها وهو آثم بالغصب، وصححوا البيع وقت النداء، قالوا هو صحيح مع الإثم لإيقاعه في هذا الوقت، وهكذا بزواج التحليل جعلوا وذاك يجوز لمطلقي أن يعود إليها إن طلق الأول، بس يعاقب على إيه؟ ارتكابهم التحايل. طبعا الكلام ده قال به بعض الفقهاء، ولكن هل هو القول الراجح؟ ما بندرس فقه هنا، احنا بنتكلم عن القاعدة وبنقسم المحرم لذاتي والمحرم لإيه؟ لغيري. أما بقية الفقهاء فقد غلبوا جهة فساد ما اتصل بالفعل على مشروعية أصله، فقال بفساد الفعل وعدم ترتب أثره الشرعي عليه ولحوق الإثم بفاعله. يبقى الفقهاء الآخرون غلبوا العكس بقى، جهة فساد ما اتصل بالفعل على مشروعية أصله فقالوا بفساد الفعل، يبقى غلبوا ها جهة الفساد على الاصل، الاصل يجوز، قال لك لا احنا غلبنا جهة الفساد فعاد على الاصل بالابطال، فاصبح الاصل ايه باطلا لا ينتج اثره، فقالوا بفساد الفعل وعدم ترتب اثره الشرعي عليه ولحوق الاسم بفاعله. اضافوا مع لحوق الاسم بفاعله الذي يتفق معهم عليه الفقهاء الاوائل على ماذا؟ على ان الفعل يعد ايه فعل الشرعي، يعد فعلا فاسدا لانه غير شرعي، لان الله امرك بالفعل ليس على هذه الايه الجهه، ولا عدل على هذا الوجه، وإنما أنت ارتكبته فوقع منك مخالفا لشرع الله عز وجل. الله لم يجز لك أن تتزوج لكي تحلل الزواج الذي ينتج آثاره الزواج الشرعي اللي مقصود به العشرة المستدامة، مش كده ولا لأ؟ وهكذا الله في الشرع قصد منك أن تصلي الصلاة لماذا؟ لذكر الله ولتحقيق العبودية. فكيف تحقق العبودية وأنت مغتصب للأرض ومغتصب للملابس؟ كيف تحقق العبودية لله عز وجل وأنت سارق، وهذه الأرض التي تصلي عليها أنت تسرقها، وهذا الملبس الذي ترتديه أنت سارقه، فكيف تقيم العبودية لله عز وجل؟ كذلك الطلاق، الله عز وجل قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. أعطاك سبحانه وتعالى طريقا لكي تطلق، فأنت اخترت طريقا آخر، فأصبح الطلاق بدعيا. ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. قال لأن جهة الفساد في نظرهم لا تبقي أثرا لمشروعية أصله، جهة الفساد في نظر هؤلاء الفقهاء لا تبقي أثرا لمشروعية أصله. وعلى هذا الأساس قال هذا الفريق ببطلان الصلاة في الأرض المغصوبة، وأبطلوا النكاح المقصود به التحليل، وأبطلوا الطلاق البدعي ونحو ذلك. وهذا سيأتي له مزيد في التوضيح حينما نتعرض للصحة والفساد في الحكم الوضعي، الصحة والفساد في الأحكام الوضعية إن شاء الله سنتعرض لهذا الكلام بشيء من البسط والتحليل. القسم الثالث المندوب، القسم الثالث المندوب، تعريفه، تعريفه لغة هو مفعول من ندبة، مفعول من ندبة فهو مندوب. وندب القوم إلى الأمر يندبهم ندا، يعني دعاهم وحثهم. قال الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، ما يقولوش هاد دليلك ولا هاد برهان على أنك قد وقعت في نائبة. لا يسألون أخاهم حين يندبهم، يعني يدعوهم ويحثهم في النائبات على ما قال برهانا، يعني بيمدحهم الشاعر. هذا معناه في اللغة. وأما اصطلاحا فهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. فقولنا ما أثيب فاعله يشمل الواجب والمندوب، ما أثيب فاعله يشمل الواجب والمندوب. وقوله ولم يعاقب تاركه خرج الواجب، يبقى نقول ما أثيب فاعله مستحيل طبعا يدخل في المحرم أو المكروه، لأن المحرم والمكروه والمباح لا يساب فاعله، مش كده ولا لا؟ يبقى ما يساب فاعله بيدخل فيه الواجب والايه والمندوب. لما قال ولم يعاقب تاركه خرج الايه الواجب، لان الواجب يعاقب تاركه. تمام. قال هل السنة ترادف المندوب؟ هل السنة ترادف المندوب؟ لانهم يقولون ده مندوب مستحب، سنة الصلاة دي ايه بعد العشاء سنة. فكلمة سنة هل هي بمعنى الندب؟ يقول نقول من الواضح ان لفظ السنة في لسان الشرع يطلق ويراد به ما علم وجوبه او استحبابه. يبقى كلمة السنة اعم من ان تكون واجبة او ايه مستحبة، فهو اعم من اصطلاح الاصوليين. الاصوليون يقولون السنة بمعنى المستحب والمندوب، لكن هل هذا في عرف الشارع؟ لا، عرف الشارع ان السنة ايه ها اعم، فهي المراد بها ما علم وجوبه او استحبابه. وبين الامام ابن القيم رحمة الله عليه ان القول بان السنة ترادف المندوب هو اصطلاح حادث، يعني هل هذا كان معلوما لدى السلف ايام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون كلمة السنة بمعنى المستحب أو المندوب؟ قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه إن القول بأن السنة ترادف المندوب هو اصطلاح حادث، مع مراعاة أن الخلاف ليس لفظيا كما يتوهم البعض، بل له أثر في الفروع ومثل لذلك الإمام ابن القيم بحكم الختان، فقال: فمن قال باستحباب الختان استدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام الفطرة خمس وذكر منها الختان، فهل هذا الاستدلال صائب؟ أبدا. قال: استدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام الفطرة خمس ذكر منها الختان، وروى البخاري ومسلم، وفسر الفطرة بمعنى السنة. يبقى معنى ذلك إذا كانت الفطرة بمعنى السنة والختان من الفطرة اللي هي السنة، يبقى الختان إيه؟ سنة وليس بواجب. قال ابن القيم: ومن قال بوجوبه حمل السنة على المعنى الأعم لا على الاصطلاح الحادث، ثم دلل على ذلك بأدلة من الشرع. قال ابن مسعود: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، شرع لنبيكم، والله قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. فما شرعه الله عز وجل من سنن الهدى ليس مستحبا فقط، وإنما شرع الواجب والمستحب. قال ابن القيم: السنة هي الطريقة، يقال سننت له كذا أي شرعته، سننت له كذا أي شرعته. فقوله عليه الصلاة والسلام الختان سنة للرجال أي مشروع لهم، لا أنه ندب غير واجب. فالسنة هي الطريقة المتبعة، فالسنة ده كلام ابن القيم، هي الطريقة المتبعة وجوبا واستحبابا، لقوله عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون عن المستحب فقط، وإنما عن إيه؟ عن الواجب والمستحب، لأنه قال فليس مني، ولا يكون قوله فليس مني إلا عن ترك أمر إيه؟ واجب. وابن القيم حقق في كتاب الإيمان الكبير والأوسط أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول ليس منا وليس مني إلا في الأمور الإيه؟ المحرمة، لا يقول هذا عن أمور مستحبة، وإنما يقول ذلك عن أمور محرمة. فلما حينما يقول ليس منا معنى ذلك أن هذا ارتكب كبيرة، فيقول من رغب عن سنتي فليس مني، يبقى السنة المقصود بها الإيه؟ الطريقة، وليس المقصود بها المستحب. وقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وقال ابن عمر: من خالف السنة كفر. يبقى مش المقصود السنة المستحب، وإنما اللي خالف السنة يكفر إن خالف إيه؟ طريق النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. وتخصيص السنة بما يجوز تركه اصطلاح حادث، وإلا فالسنة ما سنه الرسول عليه الصلاة والسلام لأمتي من واجب ومستحب، فالسنة هي الطريقة وهي الشريعة والمنهاج. أربعة: المندوب وإن لم يكن واجبا إلا أنه متفاوت الرتبة في الفضل، فأعلاه ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المندوب، هل المندوب كله في درجة واحدة؟ زي ما قلنا الحرام مش في درجة واحدة، مش كده؟ ولا الواجبات في درجة واحدة، يعني الشرك ليس كالسرقة، والتوحيد في باب الواجبات ليس كالصلاة، واضح؟ يبقى هذه الأمور متفاوتة. قال: المندوب وإن لم يكن واجبا إلا أنه متفاوت الرتبة في الفضل، فأعلاه ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه إلا نادرا، مثل سنة الفجر والوتر وغير ذلك من السنن المؤكدة، ودي اللي بنسميها سنة مؤكدة. يلي ما يسمى بالسنة غير المؤكدة، وهي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وتركها أحيانا، كصوم الاثنين والخميس وصلاة الضحى. ويلي وهو الأدنى ما يسمى بالسنن الكمالية والفضائل والأداب، مثل الاقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم في هيئته في المأكل والمشرب والملبس. فمن فعل ذلك على قصد الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام فهو مثاب، حيث دل على شدة حبه واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي ونكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. كنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من الكلام على القسم الأول أو النوع الأول من أنواع الأحكام التكليفية أو الحكم التكليفي، وهو الواجب. أنهينا القول في ما يتعلق بالواجب، وكان آخر عهدنا بالكتاب قول المؤلف. تبين من خلال النقاط الماضية العلاقة الوثيقة بين المسائل التالية: واحد، مقدمة الواجب أو ما لا يتم الواجب إلا به. اثنان، هل المباح مأمور به أو لا. ثلاث، هل النهي عن الشيء أمر بضده. أربعة، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده. خمسة، تحريم الشيء يقتضي تحريم جميع أجزائه. ستة، سد الذرائع. سبعة، تحريم الحيل. ثمانية، من لوازم الامتثال للأمر المطلق تحصيل المعين. تسعة، للوسائل أحكام المقاصد. عشرة، الأمر بالشيء الواحد يستلزم عدم النهي عنه من وجه واحد. وهذه المسائل التي جعلها مسائل للواجب، وكما ترون تعلق منها نقاط كثيرة بالقسم الثاني الذي سنتناوله اليوم بمشيئة الله تعالى، وهو الحرام. فقال المؤلف: والجامع بين هذه المسائل قاعدة الأمر بالشيء أمر بلوازم. والجامع بين هذه المسائل قاعدة الأمر بالشيء أمر بلوازم. ثم بعد ذلك قال: القسم الثاني الحرام، وهو ما نبدأ به إن شاء الله تعالى. الحرام صفة مشبهة باسم الفاعل. الحرام صفة مشبهة باسم الفاعل، لأنه الوصف من الفعل حرما. حرما منه الصفة المشبهة باسم الفاعل تكون فعال. الحرام يقول لأنه الوصف من حرم الشيء فهو حرام. والحرام في اللغة هو الممنوع. كلمة حرم في اللغة بمعنى منع. قال: وقال الشاعر: حرام على عيني أن تطعم الكرى وأن ترقأ حتى ألاقيك يا هند. حرام على عيني، يعني عيني ممتنعة، عيناي ممتنعتان من النوم. حرام على عيني أن تطعم الكرى، يعني الإيه؟ النوم. وقال تعالى: وحرمنا، دائما العلماء يستدلون بلغة العرب، فيستدلون بشعر العرب، حتى وإن كان الشعر فيه شيء من الابتذال فإنهم يستدلون بهذا الشعر، إن كان في النسيب أو غيره، هم يستدلون بالشعر على ماذا؟ على لغة العرب، لأن الشعر ديوان العرب. وقال الله تعالى: وحرمنا عليه المراضع، على موسى عليه السلام. وقال تعالى: فإنها، يعني الأرض المقدسة، فإنها محرمة عليهم 40 سنة. وقال تعالى: وحرام على قرية أهلكناها، كما في سورة الأنبياء. الحرام جمعه حرم، فالحرام عرفنا معناه لغة. أما اصطلاحا فيقول العلماء في تعريفي هو ما في تركه الثواب وفي فعله العقاب، أو تعريف آخر ما نهي عنه نهيا جازما، فإن لم يكن جازما كان مكروها، وهو نقيض الحلال. الحرام نقيض الحلال، ولكن من الناحية الاصطلاحية الأصولية الحرام نقيض الايه؟ الواجب، لكن هو في اللغة عكس وضد الحرام الايه؟ الحلال، فجعلتم منه حراما وحلالا، فالحرام ضد الحلال، ولكن يجعلونه نظرا لتقسيم الأحكام إلى خمس، إلى خمسة أحكام، نقول الواجب عكس الحرام، المندوب عكسه المكروه، ومستوى الطرفين هو المباح. فيقول هنا الاصطلاح، والاصطلاحات كما تعلمون أن التعريف في الاصطلاح بيختلف من كتاب إلى كتاب، فقيل هو ما في تركيز الثواب وفي فعله العقاب، أو ما نهي عنه نهيا جازما وهو نقيض الحلال، أو ما يذم فاعله شرعا. وسنشرح التعريف الأخير لأنه هو الذي جرينا عليه في تعريفنا للواجب. فنقول ما يذم، لم نقل إيه ما عوقب عليه، لأنه إيه قد لا يعاقب، لأننا نعلم أن مرتكب الحرام في مشيئة الله تعالى، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، بعكس الوعيدية الذين يوجبون الوعيد. أما أهل السنة فعندهم قطعيات شرعية، يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، قطعي، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن وقع في الحرام حتى ولو لم يتب منه، طالما لم يقع في الشرك أو في مكفر مخرج من الملة، فهو في مشيئة الله تعالى، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. ولذلك لا نقول ما عوقب بتركه، لا. ولذلك التعريف الأفضل الذي يسير على أصول أهل السنة والجماعة ما يذم فاعله شرعا، ما يذم فاعله شرعا. فقولنا ما يذم يخرج به من؟ أو ماذا يخرج به؟ يخرج به المكروه والمندوب والمباح. ما يذم فقط يخرج بها هؤلاء الثلاث. وقوله ما يذم فاعله يخرج الواجب، لأن الواجب ما يذم إيه؟ تاركه. واخدين بالكم؟ فإنه يذم تاركه. وقولنا ما يذم فاعله شرعا، ردا على من؟ على المعتزلة الذين يقولون بالإيجاب وبالتحريم بالعقل، فإن المشرع هو عند أهل السنة لا تشريع إلا لمن؟ إلا لله عز وجل، فإن العقل لا يشرع، وإنما الذي يشرع هو رب العالمين سبحانه. وقولنا شرعا قيد في التعريف لبيان أن الذم لا يكون إلا من جهة الشرع، خلافا للمعتزلة. بعد ذلك ننتقل إلى ما ذكره المؤلف بقول ألفاظ التحريم. فبعد أن ذكر قوله القسم الثاني الحرام، قال ألفاظ التحريم. قال ابن القيم، هو ينقل عن ابن القيم، وابن القيم رحمة الله عليه ذكر في بدائع الفوائد كلاما نفيسا في الأحكام الخمسة، ما هي ألفاظ التي نستفيد منها الوجوب، وما هي الألفاظ التي نستفيد منها التحريم، وما هي الألفاظ التي نستفيد منها القول إيه بالندب أو بالكراهة أو بالإباحة. ذكر أمورا نفيسة في كتابه النفيس المسمى ببدائع الفوائد. بدائع الفوائد غير كتاب الفوائد. كتاب الفوائد هذا في فوائد لطيفة في سائر الأمور في التفسير وفي أعمال القلوب وما شاكل ذلك. أما بدائع الفوائد ففيه فوائد عظيمة، وبالذات في الأسماء الحسنى وفي القضايا اللغوية، القضايا الدقيقة اللغوية والأصولية رحمة الله عليه. وفي تفسير لسورتين أو المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، في هذا الكتاب. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: ويستفاد التحريم من النهي، من النهي والتصريح بالتحريم والحظر والوعيد على الفعل وذم الفاعل وإيجاب الكفارة بالفعل. يعني التحريم يستفاد من عدة أمور. العالم حينما يريد أن يحكم على شيء بالتحريم مستدلا بالنص، إن وجد النهج يقول يستفاد التحريم من النهج، مثل ماذا؟ حينما يقول الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. يبقى قتل النفس إيه؟ حرام. ليه؟ لأنه جاء بصيغة النهج: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فهذا نهي. وطبعا في ده كتير في القرآن، يعني نضرب الأمثلة. قال: والتصريح بالتحريم لما يقول حرمت عليكم أماتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، مش ده تحريم؟ مش كده ولا لا؟ يبقى هنا حرمت عليكم، يبقى هنا حرم. لما يقول النهي: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، مش كده؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، لا. يبقى لا، لا تدل على النهي. والتصريح بالتحريم كما في قول حرمت عليكم أماتكم. والحظر إذا حظر شيئا، طبعا احنا بنتكلم عن الأدلة بالكتاب والسنة، ليس الكلام على القرآن فقط وإنما على السنة كذلك. ولفظة الحظر إن حظر الشرع، كما يقول الصحابي مثلا: حظر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، إن قال فلفظة الحظر دليل على ماذا؟ دليل على التحريم. والوعيد على الفعل، إن توعد على الفعل بالنار ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة، هذا وعيد. والوعيد دليل على التحريم لأنه لا يتوعد إلا من ارتكب محرما. قال: وذم الفاعل، ذم الفاعل حينما يذمه الله سبحانه وتعالى، كما قال: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. حينما يذم الله قوما معنى ذلك أنهم ارتكبوا إيه؟ حرام. وإيجاب الكفارة بالفعل كما أوجب الكفارة على الظهار وأوجب الكفارة على قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وقتل قتل الصيد في الحرم، كل هذه الأمور. وإيجاب الكفارة في القسم، اليمين له كفارة إذا أقسم الإنسان وحلف في يمينه، فعلى الحنس في اليمين كفارة. فقال: وذم الفاعل وإيجاب الكفارة بالفعل. قال المؤلف: وقوله لا ينبغي، وقوله يعني الإمام ابن القيم، لا ده كلام تكمل الكلام الإمام ابن القيم، وذم الفاعل وإيجاب الكفارة بالفعل وقوله، يعني ده تكمل كلام الإمام ابن القيم، ده مازال الكلام لابن القيم. وقوله، قول الشارع، الشارع يعني قول الكتاب أو السنة، لا ينبغي، فإنها في لغة القرآن سقط عندكم كلمة فإنها، مش كده ولا موجودة؟ سقط الصواب. وقولي لا ينبغي ضع كلمة فإنها، والتصحيح من بدائع الفوائد، فإنها في لغة القرآن والرسول للمنع عقلا وشرعا. إنما يقول لا ينبغي دليل على أن هذا الشيء ممنوع عقلا وشرعا. ولفظة ما كان لهم كذا، ما كان لهم كذا ولم يكن لهم، واخدين بالكم؟ لأنه اضطرد استعمالها في المحرم كما يقول الله تعالى: فما يكون لك أن تتكبر فيها، فما كان، فما يكون لك أن تتكبر فيها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله. فهذا للمنع وللتحريم. ما كان لهم كذا ولم يكن لهم كذا، ما كان لنبي أن يكون له أثر حتى يثخن في الأرض. قال: وترتيب الحد على الفعل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والزانية والزاني فجلدوا. فترتيب الحد على الفعل دليل على أن هذا الفعل إيه؟ حرام. ولفظة لا يحل ولا يصلح، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، لا يحل، لا يحل دليل على التحريم. ولا يصلح، ووصف الفعل بأنه فساد، إذا وصف الفعل بأنه فساد دل ذلك على التحريم. وكذلك وأنه من تزيين الشيطان وعمله، لأن الشيطان لا يزين للناس إلا الباطل وإلا الحرام، وإلا المنكر. وأن الله لا يحبه، لو ذكر أن الله لا يحب كذا أو أن الله يبغض أو أن الله يكره، فكل ذلك يدل على التحريم. وأنه لا يرضاه لعباده، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا يزكي فاعله، ولا يكلمه، ولا ينظر إليه، كما جاء في القرآن في أكثر من موضع، حينما يقول الله تعالى لا يزكيهم ولا لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، جاءت في القرآن الكريم عدة مرات ونحو ذلك. وكذلك كما يقول ابن القيم، وهو لم يذكره هنا وإنما جاء في جلاء الأفهام، قال ابن القيم: والغضب لا يكون إلا من ترك واجب أو فعل محرم. لو قال غضب الله عليه ولعنهم، غضب، فالغضب يدل على التحريم. يقول: والغضب لا يكون إلا من ترك واجب أو فعل محرم، هكذا في جلاء الأفهام. وكذلك اللعن على الفعل، لعن، لو لعن الله صاحب الفعل لعنهم الله، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. بعد ذلك يقول المؤلف: تضمن التفصيل السابق لقاعدة الأمر بالشيء أمر بلوازم الكلام على مسائل تتعلق بالحرام. وهذه المسائل هي: واحد، هل النهي عن الشيء أمر بضده؟ هذه ذكرناها. هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ هذه ذكرناها أيضا. تحريم الشيء يقتضي تحريم جميع أجزائه، العهد بها قريب، كانت من آخر ما ورد في الدرس الماضي. الأمر بالشيء الواحد يستلزم عدم النهي عنه من وجه واحد، وهكذا كان من آخر ما ذكرناه في الدرس الماضي. بعد ذلك بقيت بعض الأمور في الكلام على الحرام. نتحدث عن أقسام الحرام. هل الحرام ينقسم إلى عدة أقسام كما قمنا بتقسيم الواجب قبل ذلك؟ فقسمنا الواجب إلى واجب إيه؟ موسع، واجب إيه؟ مضيق، وهناك واجب مخير فيه، وهكذا. فكذلك يقولون هناك محرم مخير فيه، محرم مخير فيه. ما معنى هذا؟ يعني لما ربنا عز وجل يقول عن وأن تجمعوا بين الأختين، الله هنا حرم عليك محرما، حرم عليك إحدى الأختين. عايز تتجوز أي واحدة فيهم متجوزة، لكن لو تجوزت واحدة تحرم عليك الإيه؟ الثانية، مش كده ولا لا؟ فهنا أصبح في محرم مخير فيه. وهذا الكلام فيه مناقشة طويلة بين أهل العلم، بين أهل السنة والمعتزلة، يعني المجال لا يتسع لذكر هذا الكلام. وإنما الذي يعنينا من باب أقسام الحرام هو تقسيم الحرام إلى محرم لذاته ومحرم لإيه؟ لغيره. فإن الثابت من استقراء الشريعة، وضعوا في اعتباركم أن هذه القواعد تؤخذ أو تستنبط عن طريق الاستقراء، معظم هذه القواعد عرفها العلماء عن طريق الاستقراء. هناك علماء عندنا من أهل الاستقراء التام، استقرأوا الشريعة، استقرأوا النصوص. والغريب أنه يأتينا بعض الجهلة في هذا الزمان، جهلة، وأخطر شيء أن يكون الجاهل يظن نفسه رأسا في العلم وهو جاهل، ويجمع مع الجهل غباء وعمالة وحقدا على الإسلام وأهل الإسلام. يعني بدأنا نسمع في هذه الأيام من يطعن في كتب التراث جملة، كل كتب التراث والعلماء السابقين، ويقولون إحنا رجال وهم رجال. أي رجال؟ أقسم بالله، هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام لا يعرفون كيف يقرؤون لهؤلاء العلماء. وأتحدى والله الذي لا إله غيره، هؤلاء الذين يتكلمون عن كتب التراث وعن الأئمة السابقين لا يعرفون كيف يقرؤون هذه الكتب، يعني ولم يقرؤوا فيها أصلا. هؤلاء ببغاءات، عارف البغبغان؟ كلام قيل له. ولذلك أنا كنت بستمع مرة لولد من ضمن الولدان الذين يتكلمون في مثل هذه الأمور وينكرون على الإمام البخاري. والغريب إني يعني أنا الأمر زعلت قوي وغضبت قوي، لأني وجدت اللي بيدخلوا عليه وبيناقشوه للأسف غير مؤهلين، مع أنهم يحملون شهادات عليا في الأزهر، لدرجة أن الولد الذي يتكلم في التلفزيون يقول في البخاري كذا وكذا، رد عليه ودخل عليه أستاذ ورئيس قسم ومش عارف ولا كان عميد في كلية، دخل عليه وشتمه في التليفون، فبقول له تنكر ان في البخاري حديث الغرانيق العلا؟ قال له ما انكرش، بس انت ما انتش فاهم الكلام ده. ما تنكرش ايه يا عم الشيخ؟ الكلام ده مش موجود في البخاري اصلا. كان مش موجود في البخاري اصلا، اصلا مش موجود في البخاري. اولئك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجع، هذا ليس موجود في البخاري، وانما موجود وورد باسانيد مراسيل، كما قال الحافظ ابن كثير وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري. كان مش موجود في البخاري اصلا. انتم رضيتم بان تحملوا البخاري هذه الحديث غير الصحيحة ثم تدافعونه؟ طب ما تروحوا تتعلموا انتوا الاول. والولد اصلا لم يقرأ في البخاري. يعني انا لو ولد زي ده جيت معاه، وانا يعني لا اشرفني ان اجلس مع هؤلاء على الاطلاق، يعني لو او سلمت على واحد اغسل ايديا بعد كده. هذه نجاسات، هذه نجاسات بحق. وهذا الكلام اللي يقوله سبا في احد هؤلاء ممن قال الله عز وجل في شأنهم وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. دول بياكلوا عيش من التكذيب، خدوا بالكم من الكلام ده كويس قوي. هؤلاء بياكلوا عيش من التكذيب، يكذب بالبخاري يقبض من الخارج، يكذب بالسنة يقبض، اكل عيشه في التكذيب. فاصحاب هذه البرامج عايشين على تكذيب بالكتاب والسنة، ولذلك لو اتقفل الباب ده هياكلوا منين؟ هيعيشوا منين؟ وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. رزقه ان ياكل عيش من وراء التكذيب بالكتاب والسنة. المهم ان هذا الولد المفروض يقال له انت بتقول يا ابني طب لو سمحت ما تطلعلي الحديث ده من البخاري، والله لو اعطيته البخاري اقسم بالله لما استطاع ان يخرج منه حديثا مما ينكره على البخاري. واتحدى يمسك صحيح البخاري ويطلع الحديث منه، الاحاديث ايه اللي موجوده اللي هو بينكرها؟ هل يعرف يطلع حديث السحر؟ اتحدى. هل يعرف يطلع الحديث او الخبر اللي فيه تردي النبي صلى الله عليه وسلم من فوق الجبل؟ ما يقدرش، لانه ما يعرفش، انه ما قرأش الكتب دي قبل كده. خلي بالكم ده البحث في البخاري من اصعب ما يكون على طالب العلم، من اصعب ما يكون. يعني انتوا طلبة علم الان لما اقول لك طلع لي حديث كذا من البخاري، تعرف تطلعه من مسلم؟ ممكن تعرف تطلعه من الكتب بقية الكتب الستة، لكن تعرف تطلعه من البخاري؟ البخاري محتاج خبرة، خبرة كبيرة قوي عشان تطلع منه الحديث ده. البخاري كان فقه في الترتيب، وتجد الترجمة حاجة والحديث حاجة تانية خالص، مش كده ولا لا؟ الخبير بالبخاري عارف الكلام ده كويس. ما علينا، احنا يعني كلام بنقوله مش عايزين نطيل على حضراتكم. انا عايز بس ابين حاجة، ان علماءنا كانوا من اهل الاستقراء التام. لا نتصور ابدا انه يوجد في زماننا الان من يبلغ عشر معشار الائمة السابقين. هذا قول، يعني عندنا هذا القول كما اعتقده، كما اني اراكم الان نصب عيني. علماؤنا يعني من كالبخاري في هذا الزمان؟ من كمسلم؟ ليسوا بمعصومين، نعم، ولكن اين نحن منهم في الناحية العلمية ودرايتهم بالرجال وبالاحاديث وباللغة العربية وبتفسير القرآن؟ امور لا يعرفها الا من ايه عايش هؤلاء في كتبهم وقرأ لهم وعرف ضعف علم المعاصرين بالنسبة لعلم هؤلاء الاماجد الاكابر رضوان الله عليه. فنقول ان الثابت من استقراء الشريعة ان الشارع لم يحرم شيئا الا لمفسدته الخالصة او مفسدته الغالبة. الشرع حينما يحرم، يحرم لمفسدة غالبة او لمفسدة خالصة. ضعوا هذا في اعتباركم، الشرع لا يحرم الا من اجل المفسدة، وذلك سيأتيكم حينما نتحدث عن امور تخص قضية الحاكم. بسم الله، احنا بنتكلم عن الحكم، هنتكلم عن الحاكم. فنتكلم عن الحاكم، هل العقل حاكم عند المعتزلة؟ نعم، هذا خطأ جسيم، وانما الحاكم هو الله والرسول مبلغ عليه الصلاة والسلام. فحينئذ سنتحدث عن التحسين والتقبيح، التحسين والتقبيح. فحنتكلم عن هذه القضية بتوسع بمشيئة الله تعالى، ونبين مذهب الاشاعرة ومذهب المعتزلة ومذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم اجمعين. فالشرع حينما يحرم، يحرم ما مفسدته خالصة او مفسدته غالبة. وهذه المفسدة اما ان ترجع الى ذات الفعل المحرم، فحينئذ يكون المحرم محرم لذاته او محرم لعينه. واخدين بالكم؟ يعني ان رجعت المفسدة الى ذات الفعل المحرم كالشرك طبعا، كالقتل، كالزنا، كالسرقة، هذه المفاسد تعود الى عين وذات الفعل ولا لامر خارج عنه؟ لذات وعين الفعل، فهذا هو المحرم لذات او لعين. واما ان ترجع لا الى ذات الفعل بل الى امر اتصل به، وهذا هو المحرم لغيره. يبقى لم يحرم لذاته وانما حرم لايه؟ لامر خارج عنه اتصل به. واخدين بالكم ولا لا؟ فالمحرم لذاته هو ما حرمه الشارع ابتداء، حرمه لما فيه من الاضرار الاضرار والمفاسد. يبقى ما حرمه الشارع ابتداء لما فيه من الاضرار والمفاسد الذاتية التي لا تنفك عنه، كما قال تعالى اسمع: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. شوف تدرج في المحرمات، والمحرمات متدرجة ليست كلها على درجة واحدة، بل هناك الشرك وهو اعلاها، وهناك السرقة، وهناك سرقة اليتيم، وهناك سرقة الغني. فهذه الذنوب تتفاوت، والمعاصي تتفاوت، والمحرمات تتفاوت، ولذلك كانت هناك كبائر وصغائر، وهناك أكبر الكبائر، مش كده؟ الشرك بالله، قتل النفس، عقوق الوالدين، مش كده؟ السحر، هناك أمور في تكون أكبر، وهناك أمور تقترب من الشرك، وهناك أمور تقترب من الإيه؟ حتى من في الكبائر، هناك كبائر تقترب من الصغائر، وهكذا. ولذلك قال: إلا اللمم، فهناك لمم وهناك كذا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالمحرم لذاته هو ما حرمه الشارع ابتداء لما فيه من الأضرار والمفاسد الذاتية التي لا تنفك عنه، كما قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخر. حكم هذا النوع أنه غير مشروع أصلا، يستحيل ان يكون حلال، محرم، لا يحل للمكلف فعله، واذا فعله لحقه الذم والعقاب، ولا يصلح ان يكون سببا شرعيا تترتب عليه احكامه، لا يصلح ان يكون الحرام سببا شرعيا تترتب عليه احكامه. واذا كان محلا للعقد يبطل العقد، يعني ينفع ان واحد يعقد على اخته او على ذات محرم؟ لا، ما يحلش العقد ابدا، ولا يترتب على العقد اثاره فيقع العقد ايه؟ باطلا. ولا يكون المحرم لذاته سببا اصلا لما يترتب عليه من احكام، ما يكونش سبب شرعي ابدا. يعني السرقه تكون سببا للتملك؟ لا يجوز. الزنا يكون سببا لثبوت النسب؟ يكون سببا للميراث؟ لا يكون. اي حرام لذاته لا يكون ايه؟ سببا شرعيا تترتب عليه اثاره واحكامه، يستحيل. ولا يكون محلا لعقد، فان كان محلا لعقد بطل العقد، وان كان سببا فهو سبب باطل مهدر لا قيمة له على الاطلاق. واخدين بالكم؟ حكم هذا النوع انه لا يشرع اصلا، ولا يحل للمكلف فعله، واذا فعله يلحقه الذم والعقاب الا ان يتوب الى الله، ولا يصلح ان يكون سببا شرعيا. طبعا مسألة انه يعاقب بقى حتما او لا يعاقب مسألة، معروف ان في قطع من قطعيات الدين اللي هي في مسألة الايه؟ المشيئة. واخدين بالكم ولا؟ دي قصة تانية، لكن احنا بنتكلم هنا انه يكون مستحقا للذم وللعقاب، كون الله يعفو هذا امر اخر، وانما يكون مستحقا للذم والعقاب. ولا يصلح هذا الحرام ان يكون سببا شرعيا يترتب عليه اثره الشرعي من احكام، واذا كان محلا للعقد يبطل العقد ولم يترتب عليه اثره الشرعي. يبقى الزنا هل يصلح أن يكون سببا شرعيا لثبوت النسب والتوارث؟ لا، وإنما لا يصلح أن يكون سببا شرعيا للنسب أو للتوارث إلا الزواج الشرعي. واخدين بالكم؟ كذلك السرقة لا تكون سببا شرعيا للتملك، وإنما الذي يكون سببا للتملك هو البيع والهبة والأسباب التي أباحها الله تعالى للتملك. كذلك الخمر والميتة إذا كانت محلا للعقد يبطل العقد. ينفع واحد يشتري خمرة وإذا في تعاقد بيننا؟ لا، لا ينفذ العقد، العقد يعد يقع باطلا. ولكن استثناء بقى هنا، قد يباح بعض أنواع، بعض مش كل الأنواع، بعض أنواع الحرام لذاته عند الضرورة، حفاظا على الايه؟ ها؟ على الضرورات الخمسة. لكن ما ينفعش واحد يزني، لا يجوز الزنا تحت الإكراه، لا يجوز له أن يزني تحت الإكراه، لكن يجوز له تحت الإكراه أن أن يشرب خمرة مثلا، مش كده ولا لا؟ عند الضرورة يأكل الميتة، مش كده؟ يبقى في عندي إكراه وفي عندي ضرورة، في أشياء من موانع العقاب زي هذه الرخص، كما قال الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر. يبقى يباح، قد يباح بعض أنواع الحرام لذاته عند الضرورة لأن تحريمه كان بسبب مفاسده الذاتية المعارضة لحفظ الضرورات الخمسة. لأننا قلنا إن التحريم كان لماذا؟ للمفسدة الخالصة أو الغالبة، فإن ترتبت مفسدة أكبر على عدم ارتكابي لهذا المحرم فحينئذ من الممكن أن يجوز له أن يأكل من الميتة خوفا لحفظ حياته. واخدين بالكم ولا لا؟ لحفظ حياته. وهكذا، فالميتة يجوز أكلها عند خوف الهلاك وهكذا. يبقى المحرم لذاته ما حرمه الشارع ابتداء، ليه؟ لما فيه من الأضرار والمفاسد الذاتية التي لا تنفك عنه. طب المحرم لغيره؟ المحرم لغيره هو ما كان مشروعا في الأصل، هو في الأصل مش محرم لذاته، هو حلال لذاته، مشروع في الأصل، إذ لا ضرر فيه ولا مفسدة، أو منفعته هي الغالبة، في مفسدة ولكن غلب خيره إيه؟ شره، غلبت منفعته إيه؟ ضررة. يبقى المنفعة إما أن تكون خالصة وإما أن تكون إيه؟ غالبة. ولكنه اقترن بشيء اقتضى التحريم، مثل البيع يجوز ولا لا؟ البيع الحلال اجازه الله، تروح السوق وتشتغل وتفتح المحل والدكان والكلام ده، ولكن هل يجوز ان تبيع ساعة نداء الجمعة؟ لا. يبقى هنا حينما حرم الله البيع ساعة النداء، هل كان التحريم لذاته ام من اجل النداء؟ لانه سيشغل عن صلاة الجمعة، اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ليه؟ من اجل ذكر الله، لان البيع سيمنعك عن سماع الذكر، فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. فاذا البيع ليس محرما لذاته وانما محرم لماذا؟ لغيره، غيره ده اللي هو ايه؟ الوقت، وقت النداء. كذلك يجوز أن تتزوج بامرأة أم لا؟ طالما لم تكن من محارمك أو من المحرمات عليك يجوز أن تتزوجها، طيب ما فيش مانع للزواج، ولكن أن يكون الزواج من أجل أن تحلها لغيرك اللي هو زواج التحليل، فإذا يكون هذا الزواج، هي امرأة جاهزة للزواج انقضت عدتها بعد طلاقها، يجوز أن تتزوج وأنت يجوز لك أن تتزوجها، والعقد لا شيء فيه، العقد شرعي إيجاب وقبول وفي مهر وفي إشهار وفي ولي وكل شيء، ولكن أضمرتما أن يكون هذا الزواج من أجل أن تحلها لزوجها الأول، بعد الزواج سيحدث طلاق، هذا يبطل العقد أم لا؟ واخدين بالكم؟ يبقى هنا أصبح الزواج الحلال لذاتي أصبح حراما لغيري، من أجل ماذا؟ من أجل التحليل. كذلك النكاح مع الخطبة على الخطبة يحرم أم لا؟ لأنك آذيت أخاك المسلم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يخطب الإنسان على إيه؟ على خطبة أخيه. كذلك الطلاق البدعي هو طلاق، والله أذن لنا في الطلاق، ولكن أذن لنا في الطلاق بطريق إيه؟ سني. فحينئذ حينما يأتي الإنسان فيطلق طلاقا بدعيا، هنا يكون هذا الأمر محرم لذاته. يقع أو لا يقع دي مسألة أخرى، لكن احنا بنتكلم في مسألة الايه؟ انه حرام لغير. يعني لما انسان يطلق طلاقا بدعيا ده بدعة، مش كده ولا لا؟ ضلالة يبقى وقع فيه، وطالما سميت بدعة وضلالة يبقى امر محرم. بس التحريم هنا لذاتي ام لغيره؟ محرم لغيره. كذلك بيوع العينة، هو بيع العينة، اما تيجي تنظر فيه لا شيء فيه، بيع، لكن المقصود من هذا البيع ايه؟ التحايل على الربا. اما يكون ذريعة للوقوع في الربا فحينئذ يحرم ليه؟ لذاتي ام لغيري؟ يعني انا جاي بشتري منك الساعة دي، اشتريت منك التليفون، خدت منك التليفون ده بكام؟ قلت لي بمية جنيه بالقسط، قلت لك ماشي، رحت واخده منك بالقسط، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. جيت بعد كده انا لو بعته لأي حد كاش نقدا يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. لكن لما اعمل معاك القصة دي انت، يبقى انا اشتريت، يعني دي بيعة منفصلة عن البيعة التانية، فاشتريته منك بكام؟ بمية جنيه بالاجل، وجيت بعته لك بخمسين كاش، احذف البيعتين يبقى مية جنيه سلفة، قرض بخمسين جنيه نقدا، يبقى ده عين الربا. يبقى كان المقصود من بيع العينة اللي قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام اذا تبايعتم بالعينة، اللي هو ايه؟ وهو ده بيع بيعتين في بيعة، لانه بيعتين والمقصود منهم بيعة ربوية. فهنا حرمه الشرع من اجل ماذا؟ ليس من اجل كونه بيعة. البيعة الاولى سليمة 100% والبيعة الثانية سليمة 100%. لو دي منفصلة عن دي ودي منفصلة عن دي كانوا البيع 100 100، لكن الاشكال في ايه؟ في ان البيعتين دول كان القصد منهم ايه؟ التحايل على الربا، والقصد الفلوس 100 ب50 او 50 ب100. واخدين بالكم ولا لا؟ فهذا البيع حرم لانه كان ايه؟ ها؟ مثل مثل زواج المحلل. ما زواج التحليل انت تزوجتها لتحللها، وهنا عملت البيعتين دول من اجل ماذا؟ انك تتحايل على الربا. طيب، يبقى بيوع العين العين التي يقصد بها الربا، فكل هذا لم يعرض، لا يعني هذا لم يكن محرما لذاته، وانما عرض له التحريم لامر خارج عن ذات الفعل، لامر خارج عن ذات الفعل، فليس التحريم لذات الفعل، لانه لو كان لذات الفعل ولعيني لكان ماذا؟ لكان محرما لذاته كالنوع الاول او القسم الاول. ولكن هذا التحريم ليس لذات الفعل ولا لعينه، ولكنه ها لامر خارج عنه ها التصق به. تمام؟ لان الفعل بنفسه خال عن المفسدة والضرر، ولكن اتصل به ما جعل فيه المفسدة والضرر. واخدين بالكم ولا لا؟ كلام ده واضح؟ كويس. حكم النوع الاول ده محرم، انتهى الامر، مفيش اشكالية فيه. حكم النوع الثاني يقوم على اساس نظرة الفقهاء اليه. خدوا بالكم ان احنا هنا بندرس اصول فقه، فما بقولش الراجح في مسألة بيوع العينة ايه، ولا الراجح في مسألة الطلاق البدعي ايه، لكن هو محرم عند الجميع، التحريم موجود، لكن هينتج اثره ولا لا بقى؟ ايه دي الاشكالية؟ حكمه يقوم على اساس نظرتنا اليه. فالمحرم لغيره مشروع من جهة أصله وذاته، زي الزواج والبيع والطلاق وما شكل ذلك. لو نظرنا للأصل حلال ولا حرام؟ حلال. ولكن لو نظرنا إلى جهة ما اتصل به من أمر محرم كان غير مشروع، مش كده ولا لا؟ وغير مشروع من جهة ما اتصل به من أمر محرم. يبقى الفقهاء هنا يكون لهم نظرتين، يبقى لك كده إن الفقهاء يكون لهم هنا إيه؟ نظرتين. فمن الفقهاء من غلب جهة مشروعية أصله على حرمة ما اتصل به. فمن الفقهاء اللي هيغلبه بقى يغلب جهة المشروعية، مشروعية الأصل على حرمة ما اتصل به، فقالوا إنه يصلح سببا شرعيا وتترتب عليه آثاره وإن كان منهيا عنه. يعني هم متفقين على حرمته ولا بيجزوه؟ الكل متفق على الحرمة، وربنا بيقول لها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يبقى وذروا البيع منهي عنه. لكن البيع لو تم ينتج أثره ولا لا ينتجه؟ واخدين بالكم؟ فمن الفقهاء من غلب الأصل وقال لك لا، ما هو كان أصلا حلال ولكن الحرمة جاءت من أمر خارج عنه، يبقى نجيز العقد ونجيز زواج التحليل ولكن يأثمه. واخدين بالكم ولا لا؟ يأثمه ولكن الزواج يبقى سليم والبيع يبقى سليم. قالت من الفقهاء من غلب جهة مشروعية أصلي على حرمة ما اتصل به، فقال إنه يصلح سببا شرعيا وتترتب عليه آثاره وإن كان منهيا عنه باعتبار ما اتصل به، ولهذا يلحق فاعله الإثم من هذه الجهة. يبقى الإثم سيلحق الفاعل من هذه الجهة لا من جهة إتيانه الفعل نفسه، يعني لا يعاقب لأنه تزوج، لا يعاقب لأنه أراد التحليل، لا يعاقب لأنه باع واشترى، وإنما يعاقب لأنه خالف النهي عن البيع في وقت الجمعة، لا يعاقب على أنه باع بيع العينة وإنما على قصده التحايل على الربا. فيبقى الأصل جائز والأصل سيعتبر وسيصبح الفعل منتجا لآثاره، الفعل شرعي منتج لآثاره وما يترتب عليه، ولكن يعاقب على البدعة في الطلاق والتحليل في الزواج والمخالفة للنهي عن البيع في ساعة النداء. لكن كل هذه الأحكام تعتبر منتجة لآثارها. بعض الفقهاء قالوا هذا الكلام، وبناء على ذلك صححوا الصلاة في الأرض المغصوبة. ما الأرض المغصوبة نفس القصة، أنت نويت عن الصلاة في الأرض المغصوبة، هل النهي لذات الصلاة ولا لما لابسها واتصل بها من أمر خارج عنها؟ ولذلك من قالوا بهذا صححوا الصلاة في الأرض المغصوبة وقالوا تبرأ ذمة فاعلها وهو آثم بالغصب، وصححوا البيع وقت النداء قالوا هو صحيح مع الإثم لإيقاعي في هذا الوقت، وهكذا بزواج التحليل جعلوا وذاك يجوز لمطلقي أن يعود إليها إن طلقها الأول، بس يعاقب على ارتكابهم التحايل. طبعا الكلام ده قال به بعض الفقهاء، ولكن هل هو القول الراجح؟ ما بندرس فقه هنا، احنا بنتكلم عن القاعدة وبنقسم المحرم لذاتي والمحرم لغيري. اما بقية الفقهاء فقد غلبوا جهة فساد ما اتصل بالفعل على مشروعية اصله، فقال بفساد الفعل وعدم ترتب اثره الشرعي عليه ولحوق الاثم بفاعله. يبقى الفقهاء الآخرون غلبوا العكس بقى، جهة فساد ما اتصل بالفعل على مشروعية أصله فقالوا بفساد الفعل، يبقى غلبوا جهة الفساد على الأصل. الأصل يجوز، قال لك لا احنا غلبنا جهة الفساد فعاد على الأصل بالإبطال، فأصبح الأصل باطلا لا ينتج أثره، فقالوا بفساد الفعل وعدم ترتب اثره الشرعي عليه ولحوق الاثم بفاعله. اضافوا مع لحوق الاثم بفاعله الذي يتفق معهم عليه الفقهاء الاوائل على ماذا؟ على ان الفعل يعد فعل الشرعي، يعد فعلا فاسدا لانه غير شرعي، لان الله امرك بالفعل ليس على هذه الجهة ولا على هذا الوجه، وانما انت ارتكبته فوقع منك مخالفا لشرع الله عز وجل. الله لم يجز لك ان تتزوج لكي تحلل، الزواج الذي ينتج اثاره الزواج الشرعي اللي مقصود به العشرة المستدامة، مش كده ولا لأ؟ وهكذا الله في الشرع قصد منك أن تصلي الصلاة لماذا؟ لذكر الله ولتحقيق العبودية. فكيف تحقق العبودية وأنت مغتصب للأرض ومغتصب للملابس؟ كيف تحقق العبودية لله عز وجل وأنت سارق؟ وهذه الأرض التي تصلي عليها أنت تسرقها، وهذا الملبس الذي ترتديه أنت سارقه، فكيف تقيم العبودية لله عز وجل؟ كذلك الطلاق، الله عز وجل قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. أعطاك سبحانه وتعالى طريقا لكي تطلق، فأنت اخترت طريقا آخر، فأصبح الطلاق بدعيا. ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. قال لأن جهة الفساد في نظرهم لا تبقي أثرا لمشروعية أصله، جهة الفساد في نظر هؤلاء الفقهاء لا تبقي أثرا لمشروعية أصله. وعلى هذا الأساس قال هذا الفريق ببطلان الصلاة في الأرض المغصوبة، وأبطلوا النكاح المقصود به التحليل، وأبطلوا الطلاق البدعي ونحو ذلك. وهذا سيأتي له مزيد في التوضيح حينما نتعرض للصحة والفساد في الحكم الوضعي، الصحة والفساد في الأحكام الوضعية إن شاء الله سنتعرض لهذا الكلام بشيء من البسط والتحليل. القسم الثالث المندوب، القسم الثالث المندوب، تعريفه، تعريفه لغة هو مفعول من ندبة، مفعول من ندبة فهو مندوب. وندب القوم إلى الأمر يندبهم ندا، يعني دعاهم وحثهم. قال الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، ما يقولوش هاد دليلك ولا هاد برهان على أنك قد وقعت في نائبة. لا يسألون أخاهم حين يندبهم، يعني يدعوهم ويحثهم في النائبات على ما قال برهانا، يعني بيمدحهم الشاعر. هذا معناه في اللغة. وأما اصطلاحا فهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. فقولنا ما أثيب فاعله يشمل الواجب والمندوب، ما أثيب فاعله يشمل الواجب والمندوب. وقوله ولم يعاقب تاركه خرج الواجب، يبقى أنه لم يقول ما أثيب فاعله مستحيل طبعا يدخل في المحرم أو المكروه، لأن المحرم والمكروه والمباح لا يثاب فاعله، مش كده ولا لا؟ يبقى ما يثاب فاعله بيدخل فيه الواجب والايه والمندوب. لما قال ولم يعاقب تاركه خرج الايه الواجب، لان الواجب يعاقب تاركه. تمام. قال هل السنة ترادف المندوب؟ هل السنة ترادف المندوب؟ لانهم يقولون ده مندوب مستحب، سنة الصلاة دي ايه بعد العشاء سنة، فكلمة سنة هل هي بمعنى الندب؟ يقول نقول من الواضح ان لفظ السنة في لسان الشرع يطلق ويراد به ما علم وجوبه او استحبابه. يبقى كلمة السنة اعم من ان تكون واجبة او ايه مستحبة، فهو اعم من اصطلاح الاصوليين. الاصوليون يقولون السنة بمعنى المستحب والمندوب، لكن هل هذا في عرف الشارع؟ لا، عرف الشارع ان السنة ايه ها اعم، فهي المراد بها ما علم وجوبه او استحبابه. وبين الامام ابن القيم رحمة الله عليه ان القول بان السنة ترادف المندوب هو اصطلاح حادث، يعني هل هذا كان معلوما لدى السلف ايام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون كلمة السنة بمعنى المستحب أو المندوب؟ قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه إن القول بأن السنة ترادف المندوب هو اصطلاح حادث، مع مراعاة أن الخلاف ليس لفظيا كما يتوهم البعض، بل له أثر في الفروع. ومثل لذلك الإمام ابن القيم بحكم الختان، فقال فمن قال باستحباب الختان استدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام الفطرة خمس وذكر منها الختان، فهل هذا الاستدلال صائب أبدا. قال استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام الفطرة خمس ذكر من الختان وروى البخاري ومسلم وفسر الفطرة بمعنى السنة. يبقى معنى ذلك إذا كانت الفطرة بمعنى السنة والختان من الفطرة اللي هي السنة يبقى الختان إيه؟ سنة وليس بواجب. قال ابن القيم ومن قال بوجوبه حمل السنة على المعنى الأعم لا على الاصطلاح الحادث، ثم دلل على ذلك بأدلة من الشرع. قال ابن مسعود إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، شرع لنبيكم، والله قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، فما شرعه الله عز وجل من سنن الهدى ليس مستحبا فقط، وإنما شرع الواجب والمستحب. قال ابن القيم السنة هي الطريقة، يقال سننت له كذا أي شرعته، سننت له كذا أي شرعته. فقوله عليه الصلاة والسلام الختام سنة للرجال أي مشروع لهم، لا أنه ندب غير واجب. فالسنة هي الطريقة المتبعة، فالسنة ده كلام ابن القيم هي الطريقة المتبعة وجوبا واستحبابا، لقوله عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون عن المستحب فقط، وإنما عن إيه؟ عن الواجب والمستحب، لأنه قال فليس مني، ولا يكون قوله فليس مني إلا عن ترك أمر إيه؟ واجب. وابن القيم حقق في كتاب الإيمان الكبير والأوسط أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول ليس منا وليس مني إلا في الأمور الإيه؟ المحرمة، لا يقول هذا عن أمور مستحبة، وإنما يقول ذلك عن أمور محرمة. فلما حينما يقول ليس منا معنى ذلك أن هذا ارتكب كبيرة، فيقول من رغب عن سنتي فليس مني، يبقى السنة المقصود بها الإيه؟ الطريقة، وليس المقصود بها المستحب. وقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وقال ابن عمر من خالف السنة كفر، يبقى مش المقصود السنة المستحب، وإنما اللي خالف السنة يكفر إن خالف إيه؟ طريق النبي عليه الصلاة والسلام، تمام؟ وتخصيص السنة بما يجوز تركه اصطلاح حادث، وإلا فالسنة ما سنه الرسول عليه الصلاة والسلام لأمتي من واجب ومستحب، فالسنة هي الطريقة وهي الشريعة والمنهاج. أربعة المندوب وإن لم يكن واجبا إلا أنه متفاوت الرتبة في الفضل، فأعلاه ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المندوب، هل المندوب كله في درجة واحدة؟ زي ما قلنا الحرام مش في درجة واحدة مش كده، ولا الواجبات في درجة واحدة، يعني الشرك ليس كالسرقة، والتوحيد في باب الواجبات ليس كالصلاة، واضح؟ يبقى هذه الأمور متفاوتة. قال المندوب وإن لم يكن واجبا إلا أنه متفاوت الرتبة في الفضل، فأعلاه ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه إلا نادرا، مثل سنة الفجر والوتر وغير ذلك من السنن المؤكدة، ودي اللي بنسميها سنة مؤكدة. يلي ما يسمى بالسنة غير المؤكدة، وهي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وتركها أحيانا، كصوم الاثنين والخميس وصلاة الضحى. ويلي وهو الأدنى ما يسمى بالسنن الكمالية والفضائل والأداب، مثل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هيئته في المأكل والمشرب والملبس. فمن فعل ذلك على قصد الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام فهو مثاب، حيث دل على شدة حبه واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي ونكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله.